الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الإتحال في هذا التفصيل، وهو التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. وقد وقع الكلام في تفسير هذا القول، بس بغض النظر عن الاستدلال على هذا القول، تفسير هذا القول، وإن كان استعراض هذه التفاصيل هو نوع من الدخول في وجوه هذه التفاصيل، لكن ليس استيعابا للبحث بشكل تام، لأن تصور البحث هو نصف البحث، تصور المسألة هو نصف الطريق إلى التصديق بالمسألة. والشيخ الأنصاري جرى عادته على هذا الحال أن ذكر التفاصيل هنا، ثم عاود في بحث الأدلة الاستدلال على أي الصحيح منها، فصار نوع من التكرير في البين على الحال مفيد في الجملة. فوقع الكلام في تفسير الشك في المقتضي مقابل الشك في الرافع، ما هو؟ فذكر للمقتضي عدة تفاسير. الأول منها أنه المراد من المقتضي التكويني، وقيل أن المراد من المقتضي هو الموضوع الشرعي، يعني الأجزاء الوجودية المقومة للموضوع الشرعي اللي هو قيود الوجود، في مقابل الرافع يعني الأجزاء التي أخذ عدمها في موضوع الحكم، الموانع أو الروافع تسمى. ولو طبعا اصطلاح الرافع غير اصطلاح المانع، بين قوسين هذين اصطلاح المانع كل منهما أخذ عدمه، ولكن الفرق هو أن في الرافع اصطلاح يجري إطلاقه على مورد يكون ذلك الشيء الذي أخذ عدمه هو بنفسه موضوع لأثر مضاد للمرفوع، مثل النجاسة يقال نعم رافع الطهارة، أو الطهارة يقال رافع النجاسة، كل منهم متضادين، المتضادات عادة تكون روافع لبعضها البعض، وتكون هي منشأ لآثار طبعا، بخلاف تعبير بالمانع اصطلاحا يعبر عن الشيء الذي أخذ عدمه لكن من دون أن يكون هو مورد آثار، على كل اصطلاح. وأيضا في اختلاف من جهة الحدوث البقاء، الرافع أنه عادة يكون من جهة البقاء يرفع ويزيل وجود الشيء المرفوع والمجرد، بخلاف المانع قد يجتمع مع الشيء في الأول فلا يوجب تحقق الأثر عليه، أو أن الرافع مثلا أيضا يزيل نفس وجود المرفوع وبالتالي الأثر المترتب عليه، أما المانع قد لا ليس يزيل نفس الممنوع، إنما يمانع ترتب الأثر على الممنوع. من القبيل على إتحال هي جملة من الصعاد، ومن ثم يعبر عن المانع من قيود الحكم وليس من قيود الموضوع، مثلا المانع على إتحال هذه تعبيرات اصطلاحية واحد يلتفت إليها. فالتفسير الثاني، إلى أن نعود إلى الكلام الأصلي، فالتفسير الثاني للمقتضي أن يكون بمعنى موضوع الحكم، نعم موضوع الحكم وما شابه ذلك. هذا تفسير دارج على إتحال المقتضي، إما بمعنى التكويني مثل أن يكون مثلا الشيء له هو حالة بقاء إلا أن يرفع، فرضا مثل الطهارة هي بنفسها تبقى لولا الرافع، أو النجاسة أو الحدث يبقى لولا الرافع تكوينا هكذا، أو على إدحال البناء مثلا أو غيرها من مواد الاستصحاب. مثلا الزوجية الدائمة بطبيعتها تبقى لولا الرافع إلا أن يأتي طلاق وما شابه ذلك. أما الزوجية المنقطعة لا، ليس بطبيعتها تبقى. طبعا هذا تنزيل للأمور الاعتبارية على التكوينية. بالمانع يعني أخذ هو أخذ عدمه قيدا في الحكم، أما هو نفس المانع كشيء وجودي ليس ذي موضوع مترتب عليه أثر. هو بنفسه عدمه نعم أخذ في ترتب الأثر على الممنوع، نعم بهالمعنى صحيح، لكن هو بنفسه لا، بخلاف الرافع. الرافع هو بذاته مترتب عليه أثر مضاد للمرفوع ولأثر المرفوع، عفوا لأثر المرفوع وللمرفوع. نعم، فالمقتضي إذن لبقاء تكويني فسر بهذا المقدار بأنه يكون لحالة استمرار وبقاء، هو بطبيعته وبطبيعته يكون لحالة استمرار وبقاء، نعم، بخلاف على حال موارد أخرى. وأما لو فسرنا بالتفسير أن المقتضي هو الذي يكون ل يعني الموضوع الوجودي في مقابل الممنوع، فهذا لا طبعا يختلف، معنى موضوع الحكم مقابل المانع، فحينئذ يعني اليقين بوجود المقتضي للحكم يعني الموضوع العصري أو ما هو قوام الموضوع الذي أخذ موضوعا للحكم إذا تيقن به، طبعا بضميمة اليقين بعدم المانع حدوثا ثم نشك بقاء في طرو المانع أو الرافع، نعم نستصحب نقول ما دمنا قد تيقنا بالموضوع على مجرى. فحينئذ طبعا ده التفسير يختلف عن التفسير السابق، هذا التفسير يختلف عن التفسير السابق. نعم هذا هو التفسير الثاني. هذا التفسير يختلف عن التفسير الأول من جهة أنه التفت النكتة هنا دقيقة. هذا التفسير الثاني يختلف عن التفسير الأول أنه ليس مأخوذ فيه من جهة أن الموضوع هو لاقتضاء البقاء، لا ليس الملحوظ في هذا الشيء، وإنما الملحوظ فيه أنه هو يترتب عليه الحكم مع عدم المانع أو عدم الرافع، بخلاف التفسير الأول. التفسير الأول يريد أن يقول لا، نفس الموضوع عفوا نفس الشيء الذي يستصحب هو في اقتضاء البقاء، مثل الطهارة مثل النجاسة مثل الخبث مثل الزوجية مثل المجرة الملكية، هو في اقتضاء بقاء بغض النظر عن عدم المانع أو عدم الرافع، هو في نفس اقتضاء بقاء. أما هذا التفسير الثاني لا، يقول ليس المدار على أن نفس الموضوع الذي يعبر عنه بالمقتضي بهذا التفسير الثاني ليس من اللازم والمدار فيه أن يكون هو في قوة بقاء، بغض النظر أنه في قوة بقاء وليس في قوة بقاء، المهم أنه بالحاض عدم المانع عدم الرافع، لا ننظر أنه في قوة بقاء وليس في قوة بقاء. مثلا فرضا المعاطات أو البيع، أثر البيع عندما نشك أنه لازم البيع أو هو متزلزل مثلا باعتبار الإيجاب والقبول يرتب عليه الأثر، أثر البيع ملكية المبيع للمشتري وملكية الثمن للبايع، هذا أثر مترتب على البيع، ما لم ينضم إليه ماذا؟ فسخ أو ما شابه ذلك، نستصحبه بغض النظر عن ليه اقتضاء أو ليس ليه قوة اقتضاء. على أي حال ففي موارد فوارق بين هذين التفسيرين. في تفسير ثالث للمقتضي. تفسير ثالث للمقتضي ذكره الشيخ الأنصاري وهو أن النقض طبيعته هو قطع اتصال مبرم. اتصال مبرم النقض يأتي ويقطع هذا الاتصال، فلا بد أنه يفرض. إذن في الموارد الاستصحاب المورد فيه قابلية بقاء وإبرام وإحكام شيء على حال، وهذا كلام الشيخ يعني بالحاضر المتيقن يعني تقريبا يقارب التفسير الأول لكن مع تدليل أنه الإبرام أو الاستحكام أو التوكيد الذي في موارد لا تنقض اليقين به لنا من مادة النقض، يعني مادة النقض إنما تستخدم في موارد مثل لو قال نواقض الصلاة، لأن طبيعة الصلاة لها هي اتصالية، إنما يأتي الناقض فيقطع هذه الهيئة الاتصالية. فكذلك بشهادة كلمة النقض لابد أن يكون لإبرام، يعني بالحاضر متيقن يقارب تقريبا ده التفسير الأول. لابد لحالة إحكام واستحكام وإبرام المتيقن، فمن ثم أسند النقض مجاز في الإسناد إلى اليقين، أو أنه من باب استعمال كنائي، والمراد باليقين المتيقن، لأن النفس المتيقن لحالة إبرام وإحكام وتوكيد وبقاء. على أي حال هذا كلام الشيخ الأنصاري. كلام في تفسير آخر، لا في الرفع حينئذ في موارد التي في إحكام وإبرام يكون فقط يتمحض الشك في الرافع لا في المقتضي فيجري الاستصحاب، وأما في المواد التي ليست في المتيقن إبرام وإحكام فليس هذا من الشك في الرافع بل هو من الشك في المقتضي فلا يجري في الاستصحاب. أنا لما فسر المقتضي عفوا المقصود يعني على العكس، يعني تفسير المقتضي المقصود يعني تفسير عدم الشك في المقتضي، المقتضي بله بقاء في مقابل الشك في الرافع. اي نعم هاي التفاسير سبق لسان صار. هاي التفاسير المقتضي يعني في موارد احكام المقتضي ليس الشك فيه، الشك ينصب في الرافع، صار سبق لسان في التعبير. هذه المواد التفسيرات عندما نقولها ليست شك في المقتضي، لا هي الشك في الرافع لاحكام المقتضي. اي نعم ليصير لبس في البيان، مثل الشك في نفس الزوجية المنقطعة هي بنفسها ليس فيها أحكام إبرام، أو حتى في ما يجري للشيخ الأنصاري استصحاب بقاء البيع مع الشك في كون الفسخ موجب لحل العقد أو لا، لأن إذا شككنا أن الخيار فوري أو مع التراخي فبعد مضي مدة الفورية فهل هو لمدة طويلة زمانية الخيار أو لا، نشك في بقاء العقد عدم بقاء، هنا شك يكون في ليس لأحكام إبرام. أمثلة كثيرة بعضهم أيضا مثل بالزمان، الشك أستصحب بقاء اليوم والنهار، طبيعة النهار متصرم فأنا أشك الغروب حصل أو لم يحصل، أستصحب بقاء النهار لكي أبقي وجوب الصوم، أو أستصحب بقاء الليل لكي أبقي جواز الأكل، أو أستصحب بقاء النهار لكي ألزم نفسي بأداء الظهرين أداء ولم أجرى. أو مثلا لكي يجوز لي التراخي وعدم المبادرة، أستصحب مثلا وأقول لا زال الوقت باقي، أنا عندي فترة برهة وأشك فيها مستقبلية، أستصحب بقاء الوقت فما يلزمني المبادرة. على حال من هالقبيل، ولو ده في المثال الأخير في إشكال أصحاب لا من جهة الشك في المقتضي من جهة أخرى. على حال فهذه أمثلة قد تذكر وفي أمثلة أخرى عديدة. هذا تفسير آخر للشك في المقتضي. في تفسير، لا ليس فيه، بحسب التفاسير. قلت لك تفسير الشيخ الثالث غير تفسير الأول. تفسير الأول لما؟ ليه قوة بقاء، هي بنفسها تبقى لولا الرافع دور الرد. بحسب التفسير الأول لها قوة بقاء، بحسب التفسير الثالث لا، مع أنه متقارب التفسير الثالث الأول لكن فيه اختلاف. نعم، التفسير الرابع اللي ذكره الميرزا النعيمي، هذا التفسير الرابع يذكر الميرزا النعيمي بيانين، نذكر البيان الأسهل وظريف جدا. يقول الميرزا النعيمي، يقول أن صدق مادة النقض، أكرر لما نقول إحنا نريد نفسر المقتضي في الواقع يعني نريد نفسر موارد الشك في الرافع في مقابلة، يعني لكي يصدق أنه لا تنقض اليقين بالشك. يقول الميرزا النعيمي بأن صدق لا تنقض اليقين بالشك إنما يصدق فيما إذا تعلق اليقين بمقتضي هو بنفسه ليست له استمرار زماني، هو بنفسه له استمرار زماني بنحو أن اليقين السابق الذي تعلق به تعلق به بحدود دائرته الزمانية الشاملة لمورد ظرف الشك. يعني اليقين تعلق بهذا المتيقن، تعلق بهذا المتيقن، مثلا نفرض عمر المتيقن هذا عمره 3 ساعات او نفرض عمره 3 سنوات او 3 ايام، عمره 3 ايام، بحيث انا شككت في اليوم الثالث، شكي في اليوم الثالث نتيجة وجود رافع او مانع، وإلا في اليوم الأول أنا يقيني بالمتيقن ذي عمر 3 أيام، فأنا من اليوم الأول، فمنذ اليوم الأول أو منذ الحالة السابقة اليقين تعلق بالمتيقن حتى في ظرف الشك، لأن هو طبيعة المتيقن لحالة ماذا؟ استمرار. ومن هنا يصحح نسبة النقض للشك مع اليقين، ولا اليقين إذا كان سابق ومضى، طبعا مضى لليقين، مضى المتيقن يعني مضى، أنا تيقنت بعدالة زيد فرضا في اليوم الأول وليكن، ما ربطها بشك في عدالة زيد في اليوم الثاني أو الثالث، ما ربطها، كيف يقال أن الشك ناقض لليقين؟ اليقين وين كان باقي في الاستصحاب، لكن يقين بماذا؟ بالمتيقن في اليوم الأول، بالمتيقن في الزمن السابق. المتيقن في الزمن السابق أي ربط له؟ اليقين بمتيقن في الزمن السابق، والسابق قيد للمتيقن لا قيد لماذا؟ لليقين في الاستصحاب. السبق قيد لمن؟ المتيقن لا لليقين. اليقين لا زال باقي بس بماذا؟ بمتيقن سابق في الاستصحاب. هذا اليقين بمتيقن سابق أي صلة له ومناقضة ومضادة له مع الشك؟ الشك بشيء بمشكوك لاحق، اللاحق قيد المشكوك، المفروض أجنبي، المفروض أن يكون ماذا؟ أجنبي. لما إذن يعبر الشرع أنه هذا الشك لا تنقض به اليقين، أو هذا اليقين لا تنقضه بالشك، مدام متعلقيهما متباينين، أحدهما بالمتيقن السابق والآخر بالمشكوك اللاحق، اللحوق يعني قيد المشكوك، فمتعلقيهما أجنبيين عن بعضهما البعض، أي نقض بينهما؟ هني تفسير الميزان العين الظريف، وهذا بيفيدنا لمباحث عديدة لاحقا بس على قد تقدير صحتها وعلى مصحتها، بس هو أمر ظريف. يقول الميزان العيني بأنه المتيقن سابق، أليس متيقن سابق، يقين بمتيقن سابق، لو عدالة زيت في اليوم الأول، عدالة زيت في اليوم الثاني أو الثالث، المشكوكة، هاي المشكوك لاحق، متباينين، ما ليس هناك من مانع أن يكون عدالة في اليوم الأول وعدم عدالة في اليوم الثاني أو الثالث، لأن لا وحدة في المتعلق، ومن شرائط التناقض وحدة المتعلق أو وحدة المورد. فهنا لما إذا عبر بلا تنقض اليقين بالشر؟ هذا السؤال طبعا، هذا السؤال اللي جاي أطرحنا ليس سؤال بحث في تفسير الشك في المقتضي والشك في الرافع، ما المائز بينهما؟ هذا السؤال في الواقع يواجه أبحاث أخرى استصحابية، وهو أنه أبحاث أخرى استصحابية، وهو أنه معنى الاستصحاب ما هو؟ أصلا معنى النقد في الاستصحاب ما هو؟ بغض النظر عن بحث الشك في الرافع والشك في المقتضي، ويأتي في تنبيهات أخرى بعد في الاستصحاب أن ما المصحح للنقد، ما هي أركان الاستصحاب، وما هو المصحح للنقد، كل في هذا بحث إذن قائم بحاله أنه ما هو المصحح للنقد. غاية الأمر هنا يستفاد منه في بحث في تفسير الشك في المقتضي والشك في الرافع، ولهو بنفسه بحث مستقل قائم بحاله، وله أجوبة عديدة بعد، وله تصورات وله مباني عديدة، لكن أيضا هذا البحث الذي هو قائم بحالة مستقل بحالة من الأبحاث جدا الخطيرة جدا المميزة للقواعد الثلاث، للاستصحاب، لقاعدة اليقين والشك الساري، ولقاعدة المقتضي والمانع. وهذا من أشكل المشكلات عند مهارة الأساطين، إنه كيف نميز بين هذه القواعد الثلاث. بيجي إن شاء الله في ألغاز معقدة أنه كيف نميز بين هذه القواعد الثلاث، مع أنه ربما في أذانكم الشريفة حسب ما تقدم من أبحاث أصولية لا الأمر سهل، بل لا هو الأمر وعر جدا في التمييز بين، فبعض الموارد كبار المحققين يقعون أنه هذا استصحاب، أنه يشكلون علينا هذا مو استصحاب، هذا قاعدة يقين وشك ساري، أو هو يشكل بناء قاعدة يقين شك ساري يقول لا هو قاعدة يقين شك ساري هذا استصحاب، أو هو يبني على أن استصحاب هو قاعدة المقتضي والمانع. ولما جرى تمييز إجمالي يذكر للمتعلمين وكذا، لكن لا كشيء حقيقي وعلمي تمييز بين القواعد ثلاث أنصاب. أحد المباحث المهمة في تحرير ذلك المبحث كما سنأتي له هو البحث المستقل في نفسه، وهو ما هو معنى أو ما هو المصحح للنقض، أو ما هو تفسير النقض. فهذا بحث قائم بحاله، هذا بحث قائم بماذا؟ بحاله. هنا الميزان العين يستفيد من ذلك المبحث القائم بحاله وهو معنى النقض ما هو، يستفيد في تفسير المقتضي والرافع. فيقول ميزنائيني بأنه المتيقن اليقين بمتيقن سابق والشك في مشكوك لاحق، هذا أي ارتباط بينهما كي يصدق التناقض أو النقض؟ يقول مصحح، هذا شيء ظريف حسب تتبعنا على كل من المقدار المحدود. الميزنائيني هو تفرد ببيانه شيء ظريف جدا وفيدنا في مباحث عديدة بغض النظر كنا عن نختار أو ما نختار. يقول المصحح للنقد وبالتالي المفسر للشك في الرافع دون الشك في المقتضي هو أن هذا المقتضي هو أن اليقين السابق في الواقع لم يتعلق بالمتيقن بقيد السابق. صحيح اليقين تعلق بحدوث المتيقن أو بوجود المتيقن في السابق، لكنه السبق ليس قيد، وإنما السبق ظرف. السبق ظرف، وإلا المتيقن دائرته الزمانية، عمره الزماني، استمراره الزماني، اتصاله الزماني موصول إلى ظرف الشك، إلى ظرف الشك أو المشكوك. يعني لولا الشك في الرافع، لولا الشك في الرافع والمانع لما حصل التردد في وجود ماذا؟ المتيقن. أعيد بيانه شوية. فبالتالي النقض، نقض الشك لليقين بهذا اللحاظ، لأن نفس اليقين تعلق بمتيقن هو ممتد زمانا، تعلق بمتيقن متصل زمانا، فمن ثم يرد الشك على، يرد الشك بمشكوك متحد، يرد الشك او متعلق الشك، او فيكون الشك متعلقه متحد، فيكون الشك متعلقه متحد مع ماذا؟ مع اليقين، مع متعلق اليقين. غاية الآن متعلق الشك ضيق وهو فقط الظرف اللاحق، متعلق الشك ضيق وهو فقط الظرف اللاحق، أما متعلق اليقين وسيع، حدوثا ولحوقا، حدوثا وليكون. لذلك صحح يد النقل. التفت شلون؟ فمتعلق اليقين متسع عند الميزان النائني، ومتعلق الشك، هاي تفسير قلنا هاي مختص بالميزان النائني، لأن دي المسألة قلنا المستقلة هي عويصة بنفسها، أن كيف أصحح النقض، هي مسألة عويصة. فالميزان النائني يقول هكذا، تصحح أنت النقض وبالتالي تفسر الشك في الرافع دون أن يكون الشك في المقتضي بهذا التفسير، بأن يكون متعلق اليقين وإن كان متعلق اليقين بدءه سابق، بدءه حدوثي، لكنه عمره الزمني واتصاله الزمني واستمراره الزمني وعمده يتسع للسبق واللحوق، للحدوث والبقاء، هذا متعلق اليقين وإن كان حدوثا من البدء. نعم. حينئذ متعلق الشك، متعلق الشك، متعلق الشك يأخذ القطعة اللاحقة، فيتوارد متعلق الشك مع متعلق اليقين في ظرف واحد، ولو هو الظرف فقط البقاء، ولو هو الظرف فقط البقائي، ولو الظرف هو فقط اللحوقي. فمن ثم يرد متعلق الشك على عين ما ورد عليه متعلق اليقين، ويقال ناقض، ويقال ماذا؟ ناقض. وبالتالي هذا يكون شك في الرافع لا شك في المقتضي، وبالتالي هذا يكون شك في الرافع لا شك في المقتضي، أي فيما كان للمتعلق اليقين أمد زماني مستمر يقال هذا شك في الرافع وليس شك في المقتضي، هو له اقتضاء بقاء. وأما لو كان متعلق اليقين ليس له أمد زماني ممتد إلى ظرف الشك، فيما لو لم يكن له أمد ممتد إلى ظرف الشك لا يكون شك في الرافع بل يكون شك في المقتضي، بل يكون ماذا؟ شك في المقتضي. إذن هذا طبعا أحد بيانين الميزانيني في تفسير الشك في المقتضي. نعم. سمو الكلام انه يبقى عبد الآباد، الكلام انه يبقى يبقى إلى ظرف زمني يرد فيه الشك بلحاظ هذا، ولا فرضا مقتضي له أمد زماني 3 أيام، أنت شكيت في اليوم الرابع، بالنسبة للميزان يكون هذا شك في المقتضي لا شك في الرافع. أما لو طرأ الشك في اليوم الثالث أو في الثاني يكون عند الميزانين هذا شك في ماذا؟ في الرافع لا في المقتضي. إذا ميز الشك في المقتضي عنده عن الشك في الرافع ما هو؟ أن يكون الأمد الزماني لمتعلق اليقين، أن يكون الأمد الزماني لمتعلق اليقين الذي تعلق به اليقين منذ السبق أن يكون، أو تعلق بسبقه أن يكون ذو أمد زماني يمتد إلى ظرف الشك، إلى ظرف متعلق الشك، فحينئذ يكون شك في الرافع وليس شك في المقتضي، وحينئذ يكون شك في الرافع ليس شك في المقتضي. أما الشك في المقتضي فهو الذي يكون متعلق اليقين ليس لأمد زماني يشمل ظرف الشك، يكون هذا شك ليس في الرافع، شك في أصل اقتضاء المقتضي. نعم هذا تفسير ظريف للميزان النائني، طبعا لو يبني عليه يترتب عليه آثار، بغض النظر يترتب عليه آثار في التفصيل بين الشك في الرافع والشك في المقتضي، يترتب عليه آثار في مباحث أخرى. هذا أحد تفسيري الميزان النائني. التفسير الآخر الذي لين ينصي نفس المعنى بس بعبارات أخرى، التفسير الآخر أو البيان العبارة الأخرى، البيان الآخر لنفس هذا التفسير اللي يذكره الميزان النعيمي، نعم إذا كان اليقين تعلق بالدليل الذي لديه وله إطلاق زماني يكون الشك في الرافع. الشرائع السابقة نفس الكلام، دليلها إلي أمد الكلام يعني هو تعليقي بحث من المقدار. الآن صغرويا هو بحث الأديان شيء مبنى مطلب آخر، أقول لكن لاحظ البحث التعليقي الأصولي هكذا، ولهذه مواد أديانية بحث آخر تيجي بعدين. على كل البيان الآخر لتفسير الميزان النائني، بيان ظريف يذكر الميزان النائني، وهو أن يذكر له عدة نقاط كي يستتم هذا التفسير هذا البيان. النقطة الأولى اللي يذكرها هي أنه الفرق بين العلم واليقين والقطع، ويا ليت هذا المطلب ذكره في مباحث القطع المهم وإحنا ذكرناه طبعا، لكنه هو ذكره هنا وأغفل هناك، فمن ثم ترتبت آثار عجيبة. الفرق بين فباليقين أقطع، شنو يعني باليقين أقطع؟ سلام الله عليكم. لو فبالقطع أستيقن، لا قال فباليقين أقطع لم يقل فبالقطع أستيقن، قال فباليقين أقطع، كان القطع إذن شيء غير اليقين، هو صحيح القطع شيء غير اليقين، القطع غير اليقين وغير العلم. شوف انت في الباري تعالى تقول عالم، ولا تقول للباري، ليس من صفات الباري انه متيقن الحمد لله او قاطع، ما تعبر عن الباري انه قاطع ولا تعبر عنه انه هو مستيقن، لكن تعبر عن الباري انه عالم. ما الفرق بين العلم واليقين والقاطع؟ الفرق هو أن صفة العلم هي صفة كاشفية متمحضة في الكشف فقط، العلم هي متمحضة في الكشف فقط العلم. أما اليقين يقولون هو جنبة الثبات النفسي، السكينة والطمأنينة، برد اليقين، ما يقولون برد اليقين وسكينة اليقين، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، كما هي مورد نزولها
الحسين صلى الله عليه وسلم
ارجع إلى ربك راضية مرضية. ما رأيت مكثورا قط أربط جأشا وكان وجهه يتهلل كلما كثر مصيبة وكذا التعليم. على أي حال فاليقين جنبت ماذا؟ السكينة والثبات. يعني تستطيع أن تقول الجهة الصفتية في هذه صفة العلم، أما العلم الجهة المتمحضة في الطريقية. اليقين الجهة الصفتية، إذا القطع ما هو؟ القطع أنزل، العلم أرفع من اليقين واليقين أرفع من القطع. طبعا هم قد في تعبيرات في الفلسفة أو الحكمة أو العرفان أو كذا، هاي العلوم الإنسانية والنفسانية وكذا أو المعارف، يقولون أن أرفع درجات العلم اليقين واليقين. هذا طبعا بحث تعبير بشكل آخر، مقصود العلم الذي يولد اليقين أرفع من العلم الذي لا يولد اليقين، ولا العلم كعلم صفة أرفع من نفس اليقين، أسبق بالتالي أرفع حيثية. الشاهد على حال إيه بهالمعنى، يعني أرفع من أسبق، فأشرف علية المعلولة. إيه طبعا فمقصود ما يقول عين اليقين وحق اليقين وكذا وكذا، العلم الذي يولد حق اليقين، العلم الذي يولد عين اليقين، العلم الذي يولد اليقين، العلم الذي يولد كذا درجات العلم. فالعلم هو الصفة المحضة الطريقية. لا، هو العلم على درجات، منه يولد يقين، منه يولد اطمئنان، منه يولد ظن، منه يولد علم، كلها درجات علم بالمعنى العام. لكن العلم الذي يولد اليقين هو أسبق من اليقين، هو يولد اليقين، فبالتالي اليقين من آثاره، وآثار اليقين من آثار هو العلم نفسه، الحضوري، علم كذا فلان، شهودي والمجرى. المهم أن العلم إذن يمثل الصفة الطريقية المحضة، اليقين يمثل جانب الصفتي في الصفة، الثبات والسكينة والاطمئنان صفتي. زين القطع ما هو؟ القطع يقول يمثل الجانب الجري العملي والتوظيف العملي للصفة. فباليقين أقطع، يعني فباليقين أبني في العمل وأجزم جزما عمليا وأمضي مضيا مبرما عمليا، أبنيه على اليقين على السكينة. طبعا واضح أن الذي تكون أفعاله صادرة عن سكينة، السلام على صاحب السكينة، السلام على المدفون بالمدينة، من أحد الصفات البارزة لسيد المرسلين أنه صاحب السكينة. أو في سؤال زرارة وسؤال عجيب، كيف عرف رسول الله صلى الله عليه وآله أن الذي يأتيه جبرائيل عن الله وليس شيطان؟ فأجاب عليه السلام: عرف ذلك بالسكينة والوقار في قبال عليكم السلام ورحمة الله، في قبال أعظم متنجة، في قبال الجن والشياطين، أنه ليس فيهم جنبت سكينة وقار، دما جنبت أزوزو شيط يشيط ولم جرى طبيعة على كل. المهم أنه إذا اليقين هو جانب سكينة نعم نعم، يعني السكينة الموجودة فيها. فإذا الفرق بين هذه الثلاث صفات صار واضح، العلم جنبة الطريقية المحضة، اليقين جنبة السكينة، جنبة الصفتية في العلم. أما الجنبة الطريقية المحضة في العلم هو نفس العلم لإراءة، وأما جنبة الثبات والطمأنينة والسكينة هي جنبة الصفتية فهو اليقين، جنبة الجري العملي هي القرار، فعندما يقولون القطح القبح حجة ذاتية هذه مسامحة، القطح هو الأثر الثالث لصفة العلم، وهو الثالث القطح يعني المرتبة الثالثة الجر العملي، واليقين هو المرتبة الثانية وهي الجنب الصفتية السكينة والطمأنينة والثبات، وأما العلم والجنب هذه النقطة الأولى التي ذكرها الميزان النعيمي، وفي نقاط أخرى كي بين تفسير هذا الثاني لأي تفسير فرق الشك في المقتضي عن الشك في الرافع ما هو. صلى الله على محمد وعلى آله.